بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كنا وصلنا في الدرس السابق الذي توقفنا عنده في بداية الملحق الذي ألحقه ابن رجب رحمه الله تعالى على شرح العلل للترمذي رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه ومرجع الأمور كلها إليه. قال رحم الله: أعلم أن معرفة صحيح الحديث وسقمه تحصل من وجهين. أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف فقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواريخ. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا الثاني هو الذي يحتاج إلى ممارسة، وبكثرة الممارسة وقراءة كلام أهل العلم واستنباطاتهم وترجيح بعض الروايات على بعض يكتسب الإنسان من ذلك خبرة بهذا الباب. حتى ربما تستطيع بعد ذلك تحكم على حديث لم تسبق إلى الحكم إليه، فما كل حديث قد حكم عليه الأئمة قبلك، فرب حديث تجده مسندا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند جمع الطرق تجد أن الحفاظ يروونه موقوفا على الصحابي فيكون الراجح وقفه، وذلك تلك الرواية وهم خطأ من بعض الثقات، بل ربما تجد بعض الأسانيد الراجع فيها أنه من قول التابعي من قول الحسن أو من قول عطاء فتوى، فيأتي بعض الرواة ويهم ويجعلها مسندة موصولة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. وكثير من أحاديث الفقه والأحكام قد تكلم عليه الحفاظ إلا الشيء النادر الذي لم يتكلموا عليه أو لم تسبق إلى الكلام عليه، أو لعلك سبقت ولكن فقد الكلام في كتب المفقودة في بعض الكتب المفقودة التي لم تبلغنا. والله المستعان. قال رحمه الله: ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك، ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقه وفقهت نفسه فيه صارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وذكر ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعيل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة. قدم معنا في أوائل الكتاب عند أن تكلم على أهمية العلل أسناده إليه صحيح، أخرجه الخطيب في الكفاية والحاكم في المعرفة. قال: وقد قسمته قسمين. القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، يعني من أضبط في هذا الراوي، أيهما أضبط، أيهما أثبت في هذا الراوي بعينه، اختلاف على الرواه بأعيانهم. والقسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض، يعني ضعف في بعض الحالات إما في بلدة أو عن مشايخ معينين أو برواية بعض الناس عنه. وهذان القسمان كلاهما له أهمية كبيرة، فذلك القسم الأول أهميته عند الاختلاف في الأسانيد تقول تتوصل إلى أن هذا أرجح من هذا عند وجود الاختلاف، أحدهم يرويه موصولا والثاني مرسلا أو أحدهم يرفعه والآخر يوقفه، فعند ذلك يحتاج الإنسان إلى معرفة أيهما أثبت للترجيح. والقسم الثاني أيضا يغفل عنه الكثير، يقول أن الحديث على شرط مسلم والمقصود أو على شرط الشيخين، ويكون تلك الطريق قد تعمد الشيخان تركها لأن فيها ضعف، كرواية معمر عن ثابت ومعمر عن قتادة. معمر عن ثابت كلاهما من رجال الشيخين، ولكن رواية معمر عن ثابت فيها ضعف، معمر وقتادة كلاهما من رجال الشيخين ولكن رواية معمر عن قتادة فيها ضعف، معمر عن الأعمش كلاهما من رجال الشيخين ولكن رواية معمر عن الأعمش فيها ضعف، وهكذا أيضا أمثلة أخرى مثل سماك سماك عن عكرمة، سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري ولكن الرواية ضعيفة سماك عن عكرمة، وعلى هذا أمثلة كثيرة ستمر معنا إن شاء الله في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. أصحاب ابن عمر قال: أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه، وقد اختلف في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم، وسئل أحمد: إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ قال: كلاهما ثبت، ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المروذي. أما هذا القول عن أحمد هو الذي تطمئن إلى النفس إلا بقراء أخرى، وأما إذا لم تتوفر قراء أخرى فيحكم للحديث بالوجهين، وعلى هذا أكثر أيضا أكثر المحدثين على هذا أنه لا يقضى لأحدهما على الآخر، كلاهما حافظ وكلاهما ثبت. أكثر الحفاظ على هذا وهو صنيع البخاري ومسلم. صنيع البخاري ومسلم أيضا على هذا، فقد أخرج أحاديث اختلف فيها نافع وسالم، فأثبت قول سالم أي الزيادة التي زادها سالم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا توفرت قرائن أخرى فينظر فيها. قال: ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين النحو، وهذا أيضا ابن معين كذلك يميل إلى أنه لا يقضى لأحدهما على الآخر، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال وهو وقفه، من باع عبدا له مال فماله للذي ابتاع إلا أن يشترط المبتاع، فنافع روى الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتأبير النخيل، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم جعل الزيادة من قول عمر، قال: وقال ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نافع جعل الجملة الثانية من قول عمر موقوف، وسالم جعل الحديث كله مرفوعا عن أبيه فيما يتعلق بالنخيل وفيما يتعلق بالعبد، كلاهما جعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ومسلم رجح قول سالم وأثبتاه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عامة الحفاظ احتجوا به في مصنفاتهم كأبي عوانة وابن خزيمة، ابن خزيمة وأبي عوانة والبيهقي وآخرين من الحفاظ، وهو الذي تميل إليه النفس، لأن لعل الإمام أحمد في هذا الحديث بعينه جنح إلى قول نافع بسبب أنه فصل بين الجملتين، والفصل يشعر بشيء من الحفظ، زيادة حفظ لما يفصل جملتين، جملة يجعلها مرفوعة وجملة يجعلها موقوفة، يشعر بحفظ بمزيد حفظ، فلعله من هذا الباب مال إلى قول نافع. وأما البخاري ومسلم فأثبتاه مرفوعا. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشب، كذلك اختلف فيه نافع بن وسالم، سالم جعله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ونافع جعله عن ابن عمر عن عمر موقوفا على عمر، وأكثر الحفاظ على ترجيح أيضا المرفوع، والبخاري اعتمد المرفوع وأخرجه في صحيحه، وكذلك عامة الحفاظ رجحوا المرفوع أيضا، حملوه على أنه محفوظ، ويكون ذلك فتوى أخرى لابن عمر رضي الله عنه، كلاهما عن ابن عمر عن عمر موقوفا، من رواية ابن عمر عن عمر. ولعل الإمام أحمد يكون له مرة يميل إلى هذا ومرة يميل إلى تصحيح الوجهين. ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقت السماء العشر الذي أشار إليه آنفا، وحديث من باع عبدا له مال كذلك أشير إليه آنفا، وحديث تخرج نار من قبل اليمن، سالم رفعه ونافع جعله موقفا على ابن عمر، وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث. والنسائي والدارقطني وعن أحمد قولان في المسألة، ترجيح قول نافع بالوقف والقول الثاني تصحيح الوجهين، لأنهما اختلفا في 4 أحاديث فقط. 4 أحاديث اختلف فيها سالم ونافع، والحديث الرابع سيأتي. قال: وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث الناس كإبل 100 لا يكاد الرجل يجد فيها راحلة. وقد أخرجه مسلم مرفوعا، اعتمد المرفوع. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها، فابن عبد البر يشعر بأن جمهور المحدثين أخذوا بقول سالم، بل قال لم يلتفتوا إلى خلاف نافع فيها. قال ابن عبد البر لم يلتفتوا إلى قول نافع فيها، إشارة إلى أن أكثر الحفاظ والمحدثين رجحوا الرفع فيها. إذن تطمئن النفس إلى هذا، إلى تقديم، إلى ترجيح الوجهين في هذه الخلافات بين نافع وسالم. أما النسائي والدارقطني فيرجحون قول نافع ويجعلون نافعا أثبت من سالم، قال أصحاب نافع مولى بن عمر: وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم 9 طبقات، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة. قد تقدم أنه قد خالف في بعض ما ذكر وسيأتي. قال: وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني، والله صح أن مالكا أثبت من روى عن نافع، وهو اختيار البخاري حيث جعل أصح الأسانيد مطلقة مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني، وروى نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، وخالفهم في ذلك يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو قول البخاري أيضا. هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، قال الأربعة الذين سموا مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر والليث أثبت أصحاب نافع. وقال يحيى القطان: أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وابن جريج، أثبت في نافع من مالك. نستفيد من هذا أن ابن جريج أيضا من الأثبات في نافع، حيث قدمه يحيى بن القطان على مالك، والمقصود إذا صرح بالسمع. ومع ذلك الأصح أن نافعا وأيوب وعبيد الله بن عمر أرجح منه، نافع وأيوب وعبيد الله بن عمر أرجح من ابن جريج، والليث بن سعد بن جريج رتبة بعد الثلاث المذكورين. وعن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقلها عن المروذي وابن هانئ، والثانية قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذاك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، صخر بن جويرية صالح أيضا، قال والعمر الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع، وكلاهما فيه ضعف. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك. موسى بن عقبة أيضا من الأثبات، ويكون في رتبة ابن جريج والليث أو بعدهما، بعدهم رتبته بعد الليث بن سعد بن جريج، فالرتبة العليا هي لمالك وأيوب وعبيد الله بن عمر، بعدهما ابن جريج والليث بن سعد، بعدها موسى بن عقبة. نعم. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك. وروي عن يحيى بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع الكبار أحدا، كلهم عنده من الأثبات رواية أخرى، وإلا تقدم أنه فضل مالكا. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فعبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال صالح. قلت فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقة. أما عبد الله العمري ففيه ضعف كما هو معلوم، ولذلك اكتفى بقوله صالح، والصالح لا ليست في رتبة الاحتجاج. أما الليث بن سعد فأضاف قوله ثقة. ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رفعه أيوب، أي رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ووقفه مالك وعبيد الله، والثلاثة من أثبت من روى عن نافع، لكن اجتمع مالك وعبيد الله على الوقف. واختلف الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك أي الموقوف. قال أصحاب عبيد الله بن أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر، قال أبو جعفر العقيني روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة، عند شعبة عنه نحو 20 حديثا، وعند الثوري نحو 30 حديثا، وعند مالك نحوها، وعند ابن عيينة 14 حديثا. وتسمية هؤلاء الأربعة يدل على أنهم أثبت من روى عن عبد الله بن دينار، شعبة والثوري ومالك وابن عيينة. وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب، ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن الماجشون وسهيلا، وهذا ليس مقصود أنه يضعف فيه، إنما وجد في أحاديثهم عنه ما لا يوجد في أحاديث الثقة، بمعنى أنه وجد فيها أخطاء، لم يقصد في هذا الموضع تضعيف رواية هؤلاء عنه، إنما وجد في روايتهم عنه الأخطاء ولا توصلهم إلى درجة الضعف. ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن الماجشون وسهيلا وابن عجلان ويزيد بن الهاد، وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإمام 74 شعبة. قال ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات، ولم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد، وعليه الثلاثة إشارة إلى الأخيرين سهيل بن عجلان يزيد بن الهاد. والحديث قد اعتمده الشيخان الإيمان 74 أو 60 شعبة. قال وقد رأى موسى بن عبيدة ونظراؤه، موسى بن عبيدة الربلي شديد ضعيف بل بعضهم يجعله شديد الضعف. ونظراءه عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم، أي ليست على عبد الله بن دينار. موسى بن عبيدة الربذي ضعيف أو أشد. وحديث الإيمان 62 شعبة مخرج في الصحيحين، خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال، وخرجه مسلم من طريق سهيل، كلاهما عن عبد الله بن دينار به. وقول العقيلي لم يتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا، وتقدم الكلام على هذه المسألة أن تفرد الثقات الأثبات مقبول. تقدم معنا في دروس قريبة عند كلامه على المنكر. والصحيح أن الذي يستنكر هو تفرد من لا يحتمل تفرده ممن في حفظه شيء، نعم، أو لم يعلم حاله، مجهول الحال. وأما إنسان حافظ ثقة ثبت فتفرده مقبول. قال: وقد سبق أيضا كلام أحمد في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقال البرديجي: أحاديث عبد الله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري، ولم يزد على هذا، ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي. استفدنا من هذا أن عبد الله بن دينار أثبت من روى عنه شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، وإن شئت قلت شعبة ومالك والسفيانان، شعبة ومالك والسفيانان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.